الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إن شاء الله تعالى نقرأ في كتاب تنوير البرية بالفتاوى والدروس الرمضانية، وهو للشيخ عبد الغفور اللحجي حفظه الله. وإن شاء الله تعالى هذا الكتاب نقرأه بإذن الله عز وجل قبل صلاة العشاء في رمضان، ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى نقرأ فيه شيئا يسيرا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: التهنئة بقدوم شهر رمضان. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم أجرها فقد حرم. أخرجه أحمد. قال ابن رجب: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بشهر رمضان، كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟ فهذا الحديث استدل به جماعة من العلم، كما ذكر الحافظ ابن رجب أنه فيه التبشير بقدوم رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه: قد جاءكم رمضان شهر مبارك. ففي جواز التهنئة برمضان، وأن يقال مثلا: هنيئا لكم الشهر المبارك، أو شهر رمضان مبارك، أو غيرها من الألفاظ التي يكون فيها شيء من الحسن، وأيضا شيء مما من المعنى الذي ينفع، كما سيأتي في كلام أهل العلم. قال: وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ما حكم التهنئة في أول الشهر بقوله مبروك أو كل عام وأنتم بخير، فهل هي من السنة أم لا؟ قال: الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال: التهنئة بالشهر رمضان لا بأس بها، وهي عادة معروفة عند الناس يتخذونها من باب الدعاء، يدعو بعضهم لبعض بهذا ولا بأس به. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه برمضان ويقول: أتاكم رمضان مبشرا لهم به، معنى يقصد هذا الحديث الذي ذكر. ولكن كلمة كل عام وأنتم بخير هذه يظهر لي أنهم يريدون الدعاء بهذا، يعني جعلك الله في كل عام بخير. لكن لو قال كلمة أحسن من هذا وأخص، أنا لأن جعلك الله هنا يقصدون به أنك تكون على صحة في رمضان ليس على مرض، وهذا من باب أنه حضور شهر رمضان نعمة. لكن قوله كل عام وأنتم بخير، الأفضل أن يقول معنى كل عام وهذا الشهر مبارك لكم، حتى يكون فيه نفع في الدعاء، يكون فيه نفع للمدعو عليه أو للمدعو له، أقصد أنا يكون هذا الدعاء له نفع له. وأما وجوده في رمضان هذا ليس فيه نفع، أقصد من ناحية البركة والدعاء والخير. فوجوده في رمضان صحيح أنه نعمة، لكن الدعاء يحتاج إلى أن يذكر نفعه. فلن لما تقول شهر مبارك عليكم، أي أن الله عز وجل يبارك لكم فيه، فيكون فيه الخير، لأن المباركة هو دوام الخير وأيضا استمراره. على استمرار هذا الخير، وأيضا كذلك نموه وعلوه، معناه يكون تتحصل على الخير في هذا الشهر. والخير كلمة عامة، ممكن أن يكون مثلا تتحصل على الأعمال الصالحة والأجر والثواب وغيره من هذه الأمور التي ينتفع بها الإنسان. فلهذا فقولك شهر مبارك أفضل، أو مثلا يقال مبارك عليكم الشهر. وكلمة مبروك اختلف فيها بعض أهل العلم، فمنهم من قال ما فيه شيء، ومنهم من قال أنها خطأ في اللغة، مبروك إنما يبرك البعير وكذا، وإنما يقال مبارك عليك، مبارك عليك. ولكن من باب انتشارها عند الناس فهم يقصدون به البركة، مبروك عليكم أي مبارك عليكم. قال وسئل أيضا أي الشيخ ابن عثيمين هل ورد التهنية بدخول شهر رمضان، وإذا هنأني شخص ماذا أقول له جزاك الله خيرا؟ قال ورد عن السلف أنهم كانوا يهنئون بعضهم بعضا في دخول رمضان، ولا حرج في هذا، فيقول مثلا شهر مبارك، أو بارك الله لك في شهرك، أو ما أشبه ذلك، ويرد عليه المهنأ بمثل ما هنأه به، فيقول مثلا ولك بمثل هذا، أو يقول وهو مبارك عليه، أو ما يحصل به تطيب خاطر المهنئ. قال وسئل أيضا الشيخ الفوزان عندما يحل، قيل له عندما يحل شهر رمضان، أو قال عندما يحل شهر رمضان نسمع كثيرا من الناس يباركون على بعضهم بقدومه بقول مبروك عليك شهر رمضان، فهل لذلك أصل في الشرع؟ فأجاب رحمه الله التهنية بدخول شهر رمضان لا بأس بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثهم على الاجتهاد فيه بالأعمال الصالحة. وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولأن التهنئة غالبا تكون من العادات، فلهذا يجيزها أهل العلم في بعض المواضع إن لم تتخذ عبادة، لكن إذا ورد ما يدل عليها فيكون أيضا الجواز أقوى. قال فالتهنئة بهذا الشهر والفرح بقدوم يدلان على الرغبة في الخير، قد كان السلف يبشر بعضهم بعضا بقدوم شهر رمضان اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في حديث سلمان الطويل الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك إلى آخر الحديث. حديث سلمان هذا الطويل لا يصح، والشيخ لعله كان يظن أنه يصح. حديث سلمان فيه علي بن زيد بن جدعان وهو منكر الحديث، معنى تفرد به، ولهذا ذكره الشيخ الألباني في الضعيفة وقال أنه منكر، كمثل ما قال أو مثل معنى نقل قول أبي حاتم الرازي أنه منكر. طيب هذا إن شاء الله تعالى، ونكمل في درس لاحق.